بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة، أي باب بيان حكم دخول مكة المشرفة وما يتعلق به من الطواف والسعي وغير ذلك. ومكة علم على جميع البلدة، وهي البلدة المعروفة المعظمة المحجوجة غير مصروفة، سميت مكة لأنها كانت تمك من ظلم فيها، أي تهلك. وقيل لقلة مائها، وقيل لأنها تمك المخ من العظم، مأخوذ من قولهم مكة الفصيلة ضرع أمه، وتسمى بكة من البك، وهو الازدحام ودق الأعناق، لأنها تدق أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها.
باب دخول مكة، أحكام ذلك، وبيان ما يتصل بالدخول وما يتعلق به من طواف وسعي وغير ذلك. ومكة علم على هذه البلدة المعظمة المحرمة، وسميت مكة وبكة لأنها تبك رؤوس الجبابرة، أو لأنها تهلك الجبابرة وتأخذ الحق منهم. وقيل لقلة مائها سميت بكة ومكة، وقيل لأنها كانت لقلة مائها، وقيل لأنها تمك المخ من البلدة، تمك المخ من العظم، ما تأخذه من قولهم مكة الفصيل ضرع أمه، وتسمى بكة لأنها سميت بذلك لأجل الازدحام، ولأنها تمك أعناق الإبل، لأنها تدق أعناق الإبل لقلة مائها. سميت مكة لهذه الأسماء الكثيرة. نعم. وهي البلد الأمين،
وهي البلد الأمين الذي أقسم الله به في كتابه، وأم القرى، ولها أسماء أخر. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم، أي ليحضروا منافع الدنيا والآخرة. أما منافع الآخرة فالعفو والعافية ورضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات. وهذه الآية كقوله: لتبتغوا فضلا من ربكم، وهو جواب الأمر في قوله لخليله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، إلى قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقال تعالى: وإذ جعلنا البيت، يعني الكعبة المعظمة، ويدخل فيه الحرم كله، فإن الله وصفه بكونه آمنا، وهذا صفة جميع الحرم. مثابة مرجعا للناس من كل جانب يحجونه لا يقضون منه وطرا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. قال الشاعر: جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر.
ليس منه الدهر يقضون الوطر، يعني لو جلس في مكة كل عمره ما قضى وطره منها، ما طاب خاطره منها، يعني يمت مكة يميل إليها دائما وأبدا. نعم.
قال الشاعر: جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. قال ابن كثير وغيره: يذكر تعالى شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا، ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم في قوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وأمنا يأمنون فيه حتى لو فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا.
إذا دخل مكة آمنا على نفسه وعلى ماله وعلى حرمه، لأنها بلد أمن واستقرار، والحال والحاضر في الوقت الحاضر مع الأسف الشديد كان لا يأمن الإنسان فيه على نفسه ولا على ماله، يؤخذ ماله من جيبه ويتسلط عليه اللصوص ويأخذونه من جيبه احتقارا لرحمة الله واحتقارا لفضل الله واحتقارا لمثوبة الله. فالحرم آمن لكن أهله الآن لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على نسائهم ولا على أهليهم، لأنها قلت حرمة البيت عندهم وقل احتياجهم إليه وقلت رغبتهم فيه. فالآن الناس يأتون إلى مكة مطمئنين مرتاحين لكنهم لا يأمنون. نعم.
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، المقام هو الحجر الذي في المسجد يصلي إليه الأئمة، كان الخليل يقوم عليه لبناء الكعبة، وكان كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية التي تليها وهكذا حتى تم جدار الكعبة. وفيه أثره وهو نحو ذراع وأقل طولا وعرضا، كان عن يمين باب البيت ثم حوله عمر إلى موضعه الآن وأقره المسلمون. فيستحب أن يصلي ركعتي الطواف خلفه لفعله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وما حوله يطلق عليه اسم المقام عرفا، ثم ما قرب من البيت ويجوز بدون سترة. قال الشيخ: ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، هذا من خصائص مكة، ويجزئ فعلها في غير المسجد إجماعا، فإن عمر ركعها بذي طوى، رواه البخاري. ويطلق المقام على الحرم وعلى المشاعر،
يعني أن مكة لا تحتاج إلى سترة، لو صلى بدون سترة وفات الرجل من بين يديه فلا يضيره، وفاتت المرأة بين يديه فلا يضيره، وكذلك كل يمر على راحته وهو مرتاح ولا يحتاج إلى سترة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها
عائشة
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة شرفها الله دخل من أعلاها من الثنية التي ينزل منها إلى المعلى ثنية كداء بفتح الكاف والدال ممدود وكل عقبة في جبل أو طريق فيه يسمى ثنية. وفي رواية دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة، وهو طريق بين جبلين يقال له الحجون، المشرف على مقبرة أهل مكة، وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم من بعده، والدخول معها سنة باتفاق أهل العلم سواء كان حاجا أو معتمرا، للإتيان من وجهة البلد والكعبة، ويستقبلها استقبالا من غير انحراف، وهذا إذا كان أيسر عليه.
إذا كان أيسر عليه، أما إذا كان في صعوبة عليه فليدخل ما شاء، فليدخل ما شاء من طريق من أي طريق، أما إذا استسهل هذا الطريق فإنه أولى الدخول معه. نعم.
ولهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العلياء التي بالبطحاء، ولهما عنه يبيت بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل مكة، واتفقوا على استحباب الغسل لدخول مكة. قال الشيخ: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما كان يبيت بذي طوى، وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا، وإلا فليس عليه شيء من ذلك.
ليس عليه شيء من ذلك لو دخل مكة من أسفلها، أو دخلها ليلا، أو دخلها على غير وضوء وتوضأ فيما بعد ما دخل، لا بأس عليه إن شاء الله. نعم.
وقال الترمذي: الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة، ولا بأس بدخولها ليلا، فإنه صلى الله عليه وسلم دخلها في عمرة الجعرانة ليلا، وخرج من أسفلها. متفق عليه. ولهما عن ابن عمر: وإذا خرج خرج من الثنية السفلى.
من الثنية.
وإذا خرج خرج من الثنية السفلى، من كدى بضم الكاف والتنوين.
من كدى بضم الكاف كدى.
المعروف الآن بباب الشبيكة بقرب شعب الشافعين وشعب ابن الزبير عند قعيقعان، وكان ابن عمر إذا نفر منها مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ففيه استحباب الخروج من السفلى حاجا كان أو معتمرا.
إذا لم يشق عليه، أما إذا شق عليه فليخرج من أي جهة يشاء. نعم.
ولمسلم عن جابر أناخ راحلته يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب بني شيبة، وهو المعلم المعلم عليه بالكمر يدخل معه بين المقام وزمزم، وهو باب السلام، ثم دخل المسجد وهو مرصوف بالرخام، عليه صف من الأعمدة المصنوعة من نحاس محيطة به تعلق فيها المصابيح، كان أهبط مما يليه بنحو درجة وما سواه مزيد. وتقدم أن الزيادة لها حكم المزيد، فيسن الدخول من باب بني شيبة باتفاق أهل العلم، وإن لم يكن على طريقه لهذا الخبر وغيره أنه صلى الله عليه وسلم دخل منه، والدوران إليه لا يشق. ومن ثم لم يكن خلاف في سنيته بخلاف التعريج على ثنية كذا، ولأنه جهة باب الكعبة والبيوت تؤتى من أبوابها، ومن ثم كانت جهة باب الكعبة أشرف جهاتها الأربع، وفيه الحجر الأسود. وصح أنه يمين الله في الأرض، ونسبة باب البيت إليه كنسبة وجه الإنسان إليه، وأماثل الناس يقصدون من جهة وجوههم وأطبقوا على استحباب الدخول من باب بني شيبة لكل قادم، إذ من قصد ملكا أما بابه قيل، وقبل يمينه قال شيخ الإسلام إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا من ثنية كداء المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلى. وروى سعيد بن منصور في سننه والشافعي في مسنده عن ابن جريج مرسلا وعن عمر موقوفا، وذكره ابن القيم وغيره، وسمعه سعيد بن المسيب من عمر، ورواه البيهقي عنه وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت، وكان يرى قبل علو البناء من ردم عمر، رفع يديه وفي مراسيل مكحول. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر. وذكر ابن جريج وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى البيت رفع يديه وكبر، وليس المراد على هيئة رفعها في الصلاة. قال الشيخ: فمن رأى البيت قبل دخوله المسجد فعل ذلك، فقد استحب ذلك من استحبه من رؤية البيت، والآن لا يرى إلا بعد دخول المسجد في حال سيره إلى البيت فيستحب إذن، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قال في المبدع وغيره: وهو قول الأكثر، وقال: اللهم أنت السلام، فالسلام اسم من أسماء الله تعالى، فهو السالم من كل عيب ونقص، ومنك السلام أي لمن أكرمته بالسلام أي التحية ورفع الدرجة، أو السلامة من الآفات. حينا ربنا بالسلام، أي الأمن مما جنيناه والعفو عما اقترفناه، أو بالسلامة من الآفات. اللهم زد هذا البيت، يعني الكعبة المشرفة، تعظيما أي تبجيلا، وتشريفا أي رفعة وعلوا، وتكريما أي تفضيلا، ومهابة أي تقديرا وإجلالا، وبرا بكسر الباء، والبراسم جامع للخير، بكسر الباء والبر اسم جامع للخير. وزد من عظمه وشرفه بزيارته والطواف به، كما وضحه بقوله ممن حجه واعتمره، تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة وبرا. وحكمة تقديم التعظيم على التكريم في البيت وعكسه في قاصديه، أن المقصود بالذات في البيت إظهار عظمته في النفوس حتى تخضع لشرفه وتقوم بحقوقه، ثم كرامته بإكرام زائريه بإعطائهم ما طلبوه وإنجازهم ما أملوه. وفي زائريه وجود كرامته عند الله بإسباغ رضاه عليهم وعفوه عما جنوه واقترفوه، ثم عظمته بين أبناء جنسه بظهور تقواه وهدايته، ويرشد إليه ختم دعاء البيت بالمهابة الناشئة عن تلك العظمة، إذ هي التوقير والإجلال، ودعاء الزائر بالبر الناشئ عن ذلك التكريم. وإن زاد الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعظمة سلطانه. والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني، لا إله إلا أنت فحسن. ذكره إبراهيم الحربي والأثرم وغيرهما. والمراد إن أمكنه هذا الدعاء إذا دخل من باب المسجد بعد قول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. واستحب بعض أهل العلم رفع الصوت بالدعاء لأنه ذكر مشروع، فاستحب رفع الصوت به كالتلبية، ويمكنه هذا الدعاء إذا دخل باب المسجد، أما إذا وصل إلى البيت فقال الشيخ وغيره لا يشتغل بدعاء. وعن يعلى ابن أمية ابن أبي عبيدة التميمي الحنظلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف، يعني بالبيت من قولهم طافا أي ألم، مضطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. ولفظ أحمد لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضطبع، والاضطباع افتعال من الضبع وهو العضو، سمي اضطباعا لإبداء الضبعين، ويسمى تأبطا لأنه يجعل وسط الرداء تحت الإبط ويبدي ضبعه الأيمن، ويقال هو أن يأخذ الرداء أو البرد ويجعله تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهة صدره وظهره سواء كان معتمرا أو قارنا أو مفردا على هيئة أرباب الشجاعة إظهارا للجلادة في ميدان تلك العبادة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى ليستعينوا بذلك على الرمل وليرى المشركون قوتهم ثم صار سنة باتفاق الأئمة سواء كان معتمرا أو قارنا أو مفردا ويطبع في الأشواق
سنة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي للمسلم أن يواظب عليها ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويهلل ويكبر ويدخل البيت ويصلي ركعتين داخل البيت إن تمكن من ذلك. نعم.
ويطبع في الأشواط السبعة عند الجمهور فإذا قضى طوافه سوى ثيابه ولا يطبع في ركعتي الطواف عند الجمهور وذلك ما لم
الاطباع وقت الطواف فإذا انتهى من طوافه رفع الرداء وجعله على كتفيه جميعا. نعم.
ولا يطبع في ركعتي الطواف عند الجمهور وذلك ما لم يكن حامل معذور بردائه وهو من سنن الطواف قال الشيخ وغيره وإن تركه فلا شيء عليه
لا شيء عليه إذا ترك الطواف والاطباع إذا ترك الاطباع في الطواف لا شيء عليه أما الطواف فإنه واجب من واجبات الحج والعمرة ركن من أركانها. نعم.
ولمسلم من حديث جابر الطويل وهو حديث جليل مشتمل على جمل ونفائس ومهمات وقواعد قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن يعني الحجر الأسود ويسمى الركن الأسود وهو ركن الكعبة في الباب من جانب الشرق وارتفاعه من الأرض ذراعان وثلث واستلمه أي مسحه بيده اليمنى وفي الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم صححه الترمذي. واستلامه سنة باتفاق المسلمين وفي الحديث والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. وللترمذي عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولم يطمس نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاء لهما ما بين المشرق والمغرب. وأهل اليمن يسمونه المحيا لأن الناس يحيونه بالسلام ويأتي إليه مستقبلا له محاذيا له بجميع بدنه بأن يقف مقابله حتى يكون مبصرا لضلعي البيت الذي عن أيمن الحجر وأيسره احترازا من أن يقف في ضلع البيت وإذا حاذاه بجميع بدنه أجزأ بلا نزاع. قال الشيخ فيبتدئ من الحجر الأسود يستقبله استقبالا وذكر أنه هو السنة. قال
السنة يبدأ به من جهة الحجر الأسود، فإذا بدأ به من دون الحجر الأسود فلا بأس، أو بدأ به بعد الحجر الأسود بوقت فإنه لا يعتد بهذا الشوط المتقدم حتى يبدأ به من عند الحجر الأسود. نعم.
قال وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل إلى الطواف، بل ولا يستحب ذلك. وفي الخلاف لا يجوز أن يبتدئه غير مستقبل له، ومن قال يستقبل البيت بحيث يصير الحجر عن يمينه فهو خلاف السنة وما عليه الأئمة، فلا يكون داخلا في الخروج من الخلاف، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، وابتداء الطواف مما بين الركنين مخالف للإجماع. وفي حديث جابر ثم مشى على يمينه، فيجب أن يجعل البيت عن يساره ويأخذ على يمينه. قال الشيخ لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى، فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمنى. انتهى كلامه. وأول شيء يبتدئ به المعتمر طواف العمرة، لأن الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ نسكهم إليها أمرهم أن يطوفوا لها، وأما القارن والمفرد فيطوف للقدوم وهو الورود لفعل الصحابة الذين كانوا كذلك.
يعني الطواف هذا يكون ركنا بالنسبة للمتمتع، لأنه ركن للطواف، هذا الطواف ركن في العمرة. أما المقارن والمفرد فإن هذا يكون طوافه ركن واجب فقط، واجب فقط، ولا يلزم أن يطوف له طواف قدوم لأنه ليس بلازم. نعم.
واتفق الأئمة على أنه سنة من سنن الحج، وشدد فيه مالك. ويبدأ القادم أول شيء بالطواف، لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ به أول شيء، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف، ولأن مقصوده بسفره زيارة البيت وهو في المسجد الحرام فلا يشتغل بغيره. والطواف تحية المسجد الحرام، فالمستحب البداءة به إلا أن يخاف فوت مكتوبة ونحو ذلك. وقال عطاء لم يلوي على شيء ولم يعرج، ولا بلغنا أنه دخل ولا لها بشيء حتى دخل المسجد فبدأ بالبيت فطاف به فرمل ثلاثة، أي في ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر. وهو في الصحيحين وغيرهما من غير وجه عن ابن عمر وغيره، ولا يثب وثبا لأن ذلك ليس برمل، فإنه إذا فعله لم يكن آتيا بالرمل المشروع. قال الشيخ وابن القيم وغيرهما الرمل مثل الهرولة، وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى.
ومشى الهرولة أن يقارب بين خطاه ويسرع فيها، يسرع في المشي ويقارب بين الخطى، هكذا ينبغي أن يطوف أول طواف له، أن يسرع في خطاه وأن يقارب المشي في ثلاثة الأشواط الأولى. أما الثلاث الربعة الباقية فيمشي مشيا عاديا، وإن مشى وراء هرولة فيها كلها أو هرولة في اثنين أو واحد من الأشواط يكفي ذلك، أو هرولة في ثلاثة أشواط وهرولة في الأربعة الباقية فلا بأس عليه. نعم.
ومشى أربعة أي أربعة أشواط بقية سبعة من غير رمل. ولهما عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة. ولهما أيضا عن ابن عمر أنه كان إذا طاف بالبيت رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة. ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. والحكمة في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، فأمر أصحابه أن يرملوا الثلاثة ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
خشية المشقة عليهم عليه الصلاة والسلام، بس إنما فعل هذه الثلاثة ليغيظ المشركين بأنه يفعل كما تفعل الغزلان، يركض ركضا خفيفا بقوله صلى الله عليه وسلم إنه يقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب، حمى المدينة. فجاء المشركون ينظرون إلى المسلمين وهم يطوفون، فإذا هم يسيرون كالغزلان قالوا ما وجدنا أناسا وهنتهم حمى يثرب، وإنما وجدناهم يرملون كما ترمل الغزلان. فغاضهم ذلك وتسلط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يكرهونه، فكرهوا أن يروا الصحابة على هذه الصفة، لكنهم رأوهم وهم يرملون طمعا في أن يعجزوا عن الرمل وأن يمشوا مشيا عاديا. نعم.
وكان هذا أصل الرمل وسببه إغاظة المشركين، وكان في عمرة القضية ثم صار سنة، ففعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مع زوال سببه كالسعي والرمي. قال ابن عباس رمل في عمره كلها وفي حجة الوداع وأبو بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم، وقد يكون فعله باعثا على تذكر سببه فيذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله، واتفقوا على سنيته. وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، ويختص الرمل بالرجال ولا يسن لحامل معذور ولا لامرأة إجماعا.
ما يسن الرمل للمرأة لأنها قد تطهر شيئا من عورتها إذا رملت، فلا يسن لها ظهور الرمل ولا حامل المعذور، حامل واحد شيء معذور مثلا ما يشرع في حقه الرمل لأنه لا يستطيع أن يرمل فلا يشرع في حقه. نعم.
واتفقوا على سنيته. وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، ويختص الرمل بالرجال ولا يسن لحامل معذور ولا لامرأة إجماعا. ومحرم من مكة أو قربها لعدم وجود المعنى الذي لأجله شرع، وهو إظهار الجلد والقوة لأهل البلد. ولا رمل في غير طواف القدوم. قال ابن عباس لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذي أفاض فيه، وهو مذهب جمهور أهل العلم. ولا يقضي إذا فات في الثلاثة الأول من طواف القدوم، لأنه هيئة فات محلها، والأربعة هيئتها السكينة فلا تغير، والرمل أولى من الدنو من البيت، لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أهم من فضيلة تتعلق بمكانها. قال الشيخ: فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف، والرمل أفضل من قربه من البيت بدون الرمل. وأما إذا أمكن،
إذا كان ما يستطيع يرمل إذا قرب من البيت، ويستطيع الرمل إذا بعد عن البيت، فلا بأس، فله أن يبعد عن البيت ويرمل، فالرمل أفضل له مع البعد عن البيت، أفضل له من القرب من البيت بدون رمل. نعم.
قال الشيخ: فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف، والرمل أفضل من قربه من البيت بدون الرمل. وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى، وإن حصل التزاحم في الأثناء فعل ما قدر عليه. انتهى كلامه.
يعني يفعل ما يقدر عليه، ما يلزم أن يرمل كل الشوط، يرمل بعضه ويمشي بعضه. نعم.
ولا يصح إلا بإكمال السبعة الأشواط، ويبني على اليقين إجماعا. وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل عرفا ابتدأه، وإن كان يسيرا بنى، فلو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى في قول أكثر أهل العلم وبنى. روي عن ابن عمر وغيره، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم. وقال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن. وقول الجمهور أصح، لأنه فعل مشروع فلم يقطعه كاليسير، لأنه فعل مشروع فلم يقطعه كاليسير. ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد، ويجوز راكبا لعذر، وهو قول الجمهور ومحمولا إجماعا. بل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم أتى مقام إبراهيم، وهو بين زمزم والمنبر أمام باب الكعبة، عليه قبة عالية من خشب قائم على أربعة أعمدة دقيقة من حجارة، بينها شبابيك من حديث صنعت في القرن التاسع، والمقام في وسطها محيط به قبة أيضا من حديد، وكان قبل عليه قبة من خشب. فصلى ركعتي الطواف نفلا، وثبت نحوه عن ابن عمر وغيره. وقال شيخ الإسلام: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة، وحكي وجوبهما عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، واتفقوا على مشروعيتهما. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بيانا منه لتفسير القرآن، ومراد الله منه بفعله صلى الله عليه وسلم وإعلاما للأمة بشرفهما وإحياء لذكر إبراهيم عليه السلام، فالأفضل كونهما خلفه، وهو مذهب جمهور المفسرين والفقهاء المعتبرين. وفيه: وجعل المقام بينه وبين البيت. ثم كونهما فيما حوله مما يطلق عليه اسم المقام عرفا، ثم ما قرب من البيت خصوصا الملتزم والباب، ثم الحجر، ثم كل ما قرب من البيت. وقال غير واحد: أجمع أهل العلم على أنه الطائف تجزئه ركعة الطواف حيث شاء. وصلاهما عمر وغيره خارج الحرم كما تقدم. وقال بعض أهل العلم: له جمع أسابيع بركعتين، ولا تعتبر الموالاة بين الطواف وركعتيه، ولا نزاع في أنه يأتي الملتزم إن شاء متضرعا كما سيأتي، ويشرب من زمزم ويتضلع منه.
سحب التضلع من ماء زمزم لأن المنافقين لا يهوونه ولا يريدونه. ماء زمزم لا يريده المنافق لأنه ليس بعذب. والآن أصبح عذب بعد التصفية وكذا، هو ما يتفرقه عن مياه الصحة الأخرى إلا فرقا يسيرا. والآن هو حسن طيب وذيذ، وكلما شرب منه أكثر فهو خير له. نعم.
وللبخاري عن أي عن جابر رضي الله عنه رأيت النبي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه يعني الحجر الأسود ويقبله إعظاما له. ولهما عن ابن عمر نحوه، وعن عمر أنه كان يقبل الحجر ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
رضي الله عن عمر صلف جيد في الحق، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، فأنا أقبلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذلك أن الناس حديث عهد بجاهلية، فبين أنه لا يقصد إلا تعظيم الله عز وجل، وأن الحجر لا ينفع ولا يضر بذاته. قال الترمذي والشيخ وغيرهما العمل عليه عند أهل العلم، يستحبون تقبيل الحجر إن أمكنه بلا صوت، ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه.
ما يؤذي أحدا، ما يؤذي الناس، وهم مثل حالتهم الآن، يزاحمون يؤذون يضربون ويصيحون وكذا، هذا ما يليق بالبأس. وإنما إن تيسر له التقبيل قبل بسهولة، وإلا سار ولم يقبل، ما يلزم التقبيل. نعم.
وللنسائي من حديث حنظلة بن أبي سفيان رأيت طاووسا يمر بالركن، فإن وجد عليه زحاما مر ولم يزاحم، وإن رآه خاليا قبله ثلاثا، ثم قال رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك، ثم قال ابن عباس رأيت عمر فعل مثل ذلك، ثم قال عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. ولابن ماجة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، وسجد عليه هو وابنه وابن عباس. وقال عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. صححه الحاكم. وفيه ويضع جبهته عليه ويلاحظ جلالة البقعة ويتلطف بمن يزاحمه ويرحمه، لأن الرحمة ما نزعت إلا من قلب شقي، والمزاحمة الشديدة ضررها كبير. وربما أخرجت عن حكم التيامن المجمع عليه، ولا يجوز للنساء مزاحمة الرجال عليه، ولا يستحب لهن تقبيله ولا استلامه إلا مع خلو المطاف ليلا كان أو نهارا. وعنه أي عن جابر أيضا رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم استلمه يعني الحجر الأسود بيده، أي مسحه بها وقبل يده. ولهما عن ابن عمر أنه استلمه بيده وقبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ولمسلم عن أبي الطفيل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. ولأبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني في طوافه. وللطبراني بسند جيد أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال بسم الله والله أكبر كما يقول عند الحجر الأسود. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الحجر يعني الأسود في طوافه، قال نافع وكان ابن عمر يفعله. وروي عنه مرفوعا إن مسح الركن اليماني والحجر إن مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحط الخطايا. وقال سمعته يقول إن مسحهما كفارة للخطايا. ولمسلم عنه ما تركت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. ولأنهما بنيا على قواعد إبراهيم بخلاف الشاميين فلا يستلمهما ولا يقبلهما ولا يشير إليهما، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك، بل هو بدعة باتفاق الأئمة. قال شيخ الإسلام ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة لأنهما بنيا على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت.
آخران هما في داخل البيت، لأن داخل البيت باقي أدرع من البيت للآن ما ضمت إليه، ضمها عبد الله بن الزبير ثم أخرجوها بعده، ثم أرادوا ضمها فقال لا، رأى مالك تركه هكذا علشان ما يكون الحجر والأسود والكعبة ملعبة للملوك، كل ما جاء ملك غيروا عن الأول، الملك مثلا الأول يغيره في ابنها قواعد إبراهيم، ومن ثبنا على قواعد إبراهيم في حال وجود هذا الملك، فإذا ذهب الملك وجاء ملك آخر ردوها على القواعد الأصلية، ثم يردها بعده على القواعد إبراهيم، وهكذا فتكون ملعبة للملوك. رأى مالك رحمه الله أن يترك الحجر الأسود على هذه الحال ولا يؤتى ولا يعدل ولا يعدل ولا يجعل له داخل البيت، لأنها الركنان الشاميان صائرات داخل البيت، يعني زيادة البيت مع الحجر، الحجر بعضه من داخل البيت وبعضه من خارج البيت، فالركنان الشاميان صائرات داخل البيت، وأما الركنان اليمانيان الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي فيه الركن اليماني هذه صيغة على قواعد إبراهيم على الحج. فخشي مالك رحمه الله أن تبقى الكعبة ملعبة للملوك، كل ملك يجي يعدل ويبدل فيها، قالوا الحسن تبقى الكعبة كما هي. وخيرا فعل جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. نعم.
وقال شيخ الإسلام فالركن الأول يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل. وقال ابن القيم في قوله كان إذا استلم الركن اليماني قبله المراد به الأسود، ولأنه يسمى يمانيا بدليل حديث عمر في تقبيل الحجر الأسود خاصة. قال الشيخ وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه، وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وذكر نحو ذلك ابن الملقن وغيره، وزادوا أن التقبيل والاستلام تعظيم، والتعظيم خاص بالله تعالى ولا يجوز إلا فيما أذن فيه.
كان التقبيل إلا لما أذن الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما سائر الحجر الأسود، سائر من الكعبة، فلا يجوز تقبيلها. نعم.
وللبخاري عن ابن عباس طاف، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، على بعير يقال للجمل وقد يكون للأنثى، كلما أتى على الركن، يعني الحجر الأسود، أشار إليه، أي إلى الركن، بشيء في يده ولم يقبل. فدل الحديث على أنه إذا لم يمكنه التقبيل والاستلام أو شق عليه أشار إليه بيده أو بشيء في يده ولا يقبل، لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر. وجزم به الشيخ وغيره، فصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الحجر وتقبيله وهو أعلاها. واستلامه بيده وتقبيلها، واستلامه بالمحجن وتقبيله، والإشارة إليه بدون تقبيل.
إشارة إليه بدون تقبيل، يعني الحجر الأسود إذا مر به قبله، لزمه لسلمه وقبله، أو قبل يده، أو قبل المحجن الذي لمسه الكعبة، وما عدا هذا فلا يقبل، لا يقبل شيئا من جدران الكعبة، ولا يقبل الحجر الأسود بواسطة شيء يستلمه به. أما إذا سلمه بالحجر، سلمه بالواسطة، فإنه يقبل الواسطة. وأما استلامه بشيء بإشارة، إشارة بالحجر الأسود، الحجر الأسود، فلا يقبله، يعني يقبل الحجر الأسود، يقبل ما يقبله بالحجر الأسود، يقبل ما يلمسه بالحجر الأسود ثم يقبله، ثلاثة. وأما ما عدا هذه الثلاثة فلا يشرع تقبيل الحجر الأسود إلا إذا قبله هو، أو قبل ما قبله به، أو سلمه بما سلمه به. حالة الاستلام يقبل، دون استلام ما يقبل. إذا أشار إلى الحجر الأسود بيده فلا يشرع تقبيله، إذا أشار إلى الحجر الأسود بيده فلا يشرع تقبيله، إذا استلم الحجر الأسود بيده فيشرع أن يقبل يده. إذا أشار وقبل الحجر الأسود بيده فإنه يقبل يده حينئذ. أما إذا كان مجرد إشارة للحجر الأسود فلا يقبله بما أشار به إليه. نعم.
ودل الحديث على اختصاص الحجر بالإشارة دون اليماني، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير إليه، ولو فعله لنقل كما نقلت الإشارة إلى الحجر الأسود، وترك ما ترك صلى الله عليه وسلم هو السنة، كما أن السنة فعل ما فعل صلوات الله وسلامه عليه وكبر، أي كلما أتى الحجر الأسود قال الله أكبر. وله عنه، أي وللبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن، يعني الحجر الأسود، قال بسم الله والله أكبر.
يعني يجوز أن يقول بسم الله، ولا يجوز أن يقول بسم الله والله أكبر. نعم.
أي بسم الله أطوف والله أكبر من كل شيء، وجزم به شيخ الإسلام وغيره، وقال استقباله بوجهه هو السنة. ولأحمد من حديث عمر: إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. ولا يرفع يديه كما يكبر للصلاة كما يفعله من لا علم عنده، بل هو من البدع، جزم به ابن القيم وغيره.
يعني ما يرفع يده كما يرفع المكبر يديه ولا الله أكبر، وإنما يشير إليه إشارة بسيطة برفع اليد ويكبر.
وروي عن ابن السائب عبد الله بن السائب بن يزيد ابن تمامة بن الأسود الكندي حليف بني عبد شمس من طريق ناجية بسند ضعيف، ونحوه للشافعي عن ابن أبي نجيح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله والله أكبر، وقال: اللهم إيمانا بك، أي أفعل ذلك إيمانا بك وتصديقا بكتابك، حيث قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ووفاء بعهدك في قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك. فأجابه كل من كتب أن يحج، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في طوافه بالبيت وأمره به. وروى العقيلي نحوه من حديث ابن عمر، والطبراني والبيهقي نحوه أيضا، وهو قول أكثر الفقهاء، وقال الشيخ وغيره: إن شاء قال ذلك. ولأبي داود عن عبد الله بن السائب: سمعته، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا، أي أعطنا في الدنيا حسنة، أي العلم والعمل والعفو والعافية والرزق الحسن، أو حياة طيبة، وفي الآخرة حسنة، أي المغفرة والجنة والدرجات العالية، أو مرافقة الأنبياء، أو الرضا، أو الرؤية. وقنا، أي احفظنا، واكفنا عذاب النار، أي شدائد جهنم وحرها وزمهريرها وسمومها. ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله وكل بالركن اليماني 70,000 ملك، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا: آمين. قال شيخ الإسلام: وكان صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بذلك، كما كان يختم سائر دعائه بذلك. انتهى كلامه. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في الطواف غيره، وينبغي أن يقول في بقية طوافه: اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم، وتجاوز عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم. وإن قال قبل ذلك: اللهم إن هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار، اللهم أعذني من النار ومن الشيطان الرجيم ومن أهوال يوم القيامة، واكفني مؤونة الدنيا والآخرة، أو قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونحوه كما رواه ابن ماجه، أو قرأ من القرآن فحسن.
قرأ القرآن في الطواف لا بأس أن يقرأ القرآن الطواف. نعم.
قال شيخ الإسلام: ويستحب له في الطواف أن يذكر الله ويدعوه بما شرع، وليس فيه ذكر محدود كما قد استحبه صلى الله عليه وسلم، لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه سائر الأدعية الشرعية. وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة. وقال ابن القيم لم يدع عند الباب لم يدع عند الباب بدعاء ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة ولا أركانها ولا وقت للطواف ذكرا معينا لا بفعله ولا بتعليمه.
يعني يكثر من الطواف والذكر والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا في كل طواف. نعم.
والذكر هو المتوارث عن السلف والمجمع عليه، فكان أولى من جنس القراءة فيه، ومأثور الدعاء أفضل، لأن القراءة لم تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وحفظ غيرها، فدل على أنه ليس محلها بطريق الأصالة، والقراءة أفضل من دعاء غير مأثور، فإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال الشيخ: وإن قرأ سرا فلا بأس به.
يعني يقول ما يشاء من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا مما ورد يتقيد بما ورد، وأما غير الوارد فيجتنبه. نعم.
ويستحب للطائف ترك الكلام وكل عمل ينافي الخشوع كالالتفات والتقصر، ويصون نظره عن كل ما يشغله، ويتأكد عما لا يحل، وينزه طوافه عما لا يرتضيه الشرع. قال الترمذي: أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله أو من العلم.
ما ينبغي له أن يتخذ المطاف مسولف أو مكان سواليف أو يسولف يا صاحب أو لا، إنما يذكر الله جل وعلا ويسبحه ويهلله ويحمده. نعم.
وعن عائشة مرفوعة: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، يعني السعي بينهما لإقامة ذكر الله، أي إنما جعل ذلك لإقامة شعائر النسك المشروع. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الترمذي وغيره. فدل الحديث وغيره على مشروعية الذكر عند تلك المشاعر العظام. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وخصصت هذه الأفعال بالذكر مع أنه المقصود من جميع العبادات، لأنها لا تظهر فيها العبادة، فشرع فيها ليكون شعارا لها.
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.